أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في المقام الأول، وثبت لدينا أن مقتضى القاعدة هو التداخل والاكتفاء بعدة واحدة، فيما لو وطأ مثلا المرأة المطلقة التي في العدة شبهة، فتكتفي بعدة واحدة لكليهما. هذا مقتضى القاعدة الأولية. أما مقتضى النصوص الخاصة فالبحث في المقام الثاني في مقتضى النصوص الخاصة. السيد الخوئي رحمة الله عليه ذكر أن النصوص الخاصة على ثلاثة طوائف، عليه فهي للوهلة الأولى متعارضة متعددة الطوائف، فلا بد أن تكون متعارضة. الطائفة الأولى ما دل على التداخل مطلقا. عليكم السلام. والمقصود من الإطلاق بلحاظ أنواع العدد. عليكم السلام. فمن اجتمع فيها سببان للعدة مهما كان هذان السببان، تكتفي بعدة واحدة. ذكر في هذه الطائفة روايتين. الرواية الأولى ما رواه الشيخ رحمة الله عليه في التهذيب والاستبصار صحيحا، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال عليكم السلام يفرق بينهما. هذا الحكم يفرق بينهما ليس له علاقة ببحثنا، تقدم في مسائل صادق يفرق بينه، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. طبعا يكشف الأمر بالاعتداد منهما على أن من تزوجها في العدة قد دخل بها، وإلا إذا لم يدخل بها فلا وجه لأن تعتد منه، وهذا تقدم الإشارة إليه سابقا. إذن شاهدنا ماذا؟ أنه تعتد عدة واحدة منهما جميعا. الرواية الثانية أيضا رواها الشيخ في التهذيبين، وهي رواية موثقة، عن ابن بكير عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام، في المرأة تتزوج في عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا، دلالتها كدلالة الصحيحة السابقة. طبعا الروايات في هذه الطائفة لا تنحصر بهاتين الروايتين، هناك روايات أخرى، لكن المعتبر منها هو ما تقدم. وإلا في رواية عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما في المرأة تزوج في عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا، وإن جاءت بولد لستة أشهر، هذا في بعض المسائل المتقدمة تقدم الحديث عن هذه الرواية. إذن هذه هي أخبار الطائفة الأولى التي دلت على ماذا؟ على التداخل مطلقا، لم تفرق بين عدة وعدة. الطائفة الثانية عكس الطائفة الأولى تماما، أي دلت على التعدد وعدم التداخل مطلقا. ذكر السيد الخوئي في هذه الطائفة روايتين معتبرتين، سوف يأتي هنا الآن بحث سندي. الرواية الأولى رواها الشيخ الكليني في الكافي وهي صحيحة بلا إشكال، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، قال إن كان دخل بها فرق بينهما ولم يحل له أبدا وأتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الآخر. هذه الرواية دلت على لزوم كم عدة؟ على لزوم عدتين. يقول وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول، وكان هذا الذي عقد عليها كان خاطبا من الخطاب. تتذكرون هذه كانت أحد المشكلات عندنا، هذه الصحيحة في مسألة العقد على ذات العدة، انتفتنا أن هذه الرواية قالت مجرد العقد لا يوجب الحرمة الأبدية لأنه كان خاطبا من الخطاب، فكانت هذه الصحيحة طرفا في المعارضة بين الطوائف الخمس التي تقدمت في بداية العام السابق. نعم، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية علي بن بشير النبال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم، وكانت هي قد علمت أنه بقي من عدتها وأنه قذفها بعد علمه بذلك. قذفها بعد علمه بذلك ما معناه؟ هي بالنسبة لها زانية. فقال إن كانت علمت أن الذي صنعت محرم عليها فقدمت على ذلك، فإن عليها الحد حد الزاني، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا، وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما. هذا كله ليس لنا فيه شاهد، كلامنا ليس عن حد القذف وما شابه ذلك. يقول وتعتد ما بقي من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة، يعني تكمل العدة الأولى وتستأنف عدة جديدة للثانية. هذه الرواية دلت على عدم التداخل. سيد الخوئي رحمة الله عليه عبر عن هذه الرواية بالمعتبرة. تعرفون توصيف الرواية بالمعتبرة أعم من أن تكون هذه الرواية صحيحة أو موثقة أو ضعيفة لكنها محفوفة بقرائن الصدق. هذا التوصيف بالمعتبرة يصدق في حال صحة الحديث وفي حال كونه موثقا وفي حال كونه ضعيفا لكن معه قرائن تدل على صدقه. نعم، وإذا كان المبنى الأصولي أن الرواية الحسنة أيضا معتبرة يصح أن نقول حينئذ على الحسنة بأنها معتبرة. وفي الأعم الأغلب يعني الفقهاء يعبرون بهذا التعبير أنه إذا كانت الرواية في الجملة مقبولة، لكن لا يريدون الآن أن يحققوا هل هي صحيحة أو موثقة أو ماذا، فيسهلون الأمر على أنفسهم ويعبرون بكونها معتبرة. الإشكال الوحيد يعني المشكلة في هذه الرواية تنحصر بعلي بن بشير النبال. سيد الحكيم تعرض لهذه الرواية وعبر عنها التعبير التالي: صحيح علي بن رئاب عن علي بن بشير النبال. هذا التعبير قابل لأن يراد منه أنها صحيحة إلى من؟ إلى علي بن رئاب، وقابل لأن يراد منه أنه لا لأجمعها صحيحة. إذا كان الأول فإذا هو يتوقف في علي بن بشير النبال، بينما السيد الخوئي لا، قال هذه الرواية ماذا؟ معتبر. علي بن بشير النبال ليس له في المجاميع الحديثية إلا هذه الرواية، يعني ما عندنا رواية في الكتب الأربع على أقل تقدير، فحتى في غير الكتب الأربع، لكن لا أريد أن أجزم، على أقل تقدير في الكتب الأربعة لا يوجد إلا هذه الرواية لعلي بن بشير النبال. هذا الرجل ليس له ترجمة في كتب الرجال، يعني ما عندنا عنوان في كتب الرجال علي بن بشير ماذا؟ النبال. فعلى ماذا اعتمد السيد الخوئي في توثيقه؟ ألم مع قطع النظر عن السيد الخوئي يحتمل احتمالات؟ الاحتمال الأول أن يكون تصحيح هذه الرواية ناشئا من وقوع الحسن بن محبوب في سندها. بل الرواية هكذا عن محمد بن أحمد بن يحيى رواها الشيخ في التهذيب، عن العباس والهيثم عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن علي بن بشير نبل. حسن بن محبوب واقع في سندها وهو من أصحاب الإجماع. هذا احتمال، هذا الاحتمال لا يتناسب مع مبنى السيد الخوي، لأنه لا يقول بحجية من يروي عنه أصحاب الإجماع، وحتى من يقول بنظرية أصحاب الإجماع ليس من الضروري أن يقول بصحة هذه الرواية، لأنكم تعرفون في نظرية أصحاب الإجماع يوجد أقوال، المهم منها ثلاثة. الأول أن ما ذكره الكشي عن أصحاب الإجماع لا يدل إلا على وفاقة أصحاب الإجماع. النظرية الثانية أن ما ذكره الكشي في أصحاب الإجماع تدل على وفاقة كل من يأتي بعد أصحاب الإجماع، سواء كان من المشايخ يعني من الذي يروي عنهم بلا واسطة، أم من الذين يروي عنهم مع الواسطة. وهذا أيضا ذهب إليه الحر العاملي. النظرية الثالثة أن لا، أصحاب الإجماع مقدار دلالتها من المشايخ فقط الذين يروي عنهم بلا واسطة. خب هذه الرواية الحسن بن محبوب رواها عن علي بن بشير النبال بواسطة من؟ علي بن رئاب، فمع الواسطة. إذن هذا الاحتمال الأول على المبنى، ولا نقول به تصحيح الروايات التي يقع في سندها أصحاب الإجماع. هذا الاحتمال أيضا لا يمكن أن نحمل عليه كلام السيد الخوئي، يعني تعبير السيد الخوئي بأن الرواية معتبرة، لا لأجل هذا الاحتمال، لأنه لا يقول بالمبنى. الاحتمال الثاني وهو المهم أن النجاشي ترجم محمد بن بشير. التفت، نحن عمن نتكلم عن علي. النجاشي من ترجم؟ ترجم محمد بن بشير. في ترجمته لمحمد بن بشير قال محمد بن بشير وأخوه ثقتان. فيكون علي بن بشير ممن وفقه النجاشي وإن لم يعنونه بعنوان مستقل. يعني الآن إذا تفتح فهرست النجاشي لا تجد عنوانا مستقلا تحت عنوان علي بن بشير، لكن في ترجمة أخيه قال محمد بن بشير وأخوه ثقته. ومن الواضح أن نص القدماء على وفاقة شخص تكون مقبولة سواء ترجموا له مستقلا أو ذكروه في ضمن ترجمة أخرى. هذا هو ما يمكن أن يكون مدركا للسيد الخوئي في اعتبار هذه الرواية. ما أدري واضح الفكرة صارت؟ صحة هذا الدليل يكون بعد إثبات مقدمتين. المقدمة الأولى أن يكون أخ محمد بن بشير اسمه علي، لأن النجاشي ما صرح بالاسم. النجاشي ماذا قال؟ محمد بن بشير وأخوه الثقتان. ومن هو أخوه؟ لابد أن يثبت بأن محمد بن بشير عنده أخ اسمه علي. هذه المقدمة الأولى. إذا لم تثبت هذه المقدمة فلا قيمة لهذا الاستدلال. المقدمة الثانية، لو سلمنا أن محمد بن بشير اسم أخيه علي، فلا بد أن نثبت أن علي بن بشير الموفق عند النجاشي يتحد مع علي بن بشير النبال. وهذه مقدمة واضحة، بدونها لا يثبت المطلوب. واضح إذن صار البحث. لابد أن تثبت أن أخ محمد بن بشير اسمه علي، وأن علي بن بشير الذي وفقه النجاشي هو علي بن بشير النبال نفسه. أما إذا كان علي بن بشير النبال غير علي بن بشير الذي هو أخ لمحمد بن بشير فلا يثبت المتحة. واضح الكلام؟ وفي إثبات هاتين المقدمتين نظر. إذا تتبعنا الكتب الأربع لا نجد الرواية عن علي بن بشير إلا هذه رواية النبال. فمجرد أن النبال هو ابن بشير لا يلزم أن يكون هو أخ محمد بن بشير. تعرفون في الأزمنة القديمة الاشتراك في أسماء الآباء والأجداد في غاية الكفر. هذا أول. ثانيا، علي بن بشير الذي هو أخ لمحمد بن بشير لو سلمنا لابد أن يكون في طبقة محمد، عادة الإخوة في طبقة واحدة. إذا جئنا إلى ترجمة محمد بن بشير يذكر النجاش أنه عنده كتاب رواه عنه أحمد بن محمد بن خالد المعروف بمن؟ بالبرقي. أحمد بن محمد بن خالد البرقي توفي سنة 280 فهو في طبقة الحسن بن محبوب. فكيف يروي عن علي بن بشير النبال الذي هو من أصحاب الصادق والباقر عليهما السلام؟ واضح الإشكال الثاني؟ الإشكال الثاني أنه لو سلمنا أن أخ محمد بن بشير اسمه علي بن بشير، لكن في قرينة على أن علي بن بشير الموفق في كلام النجاشي هو غير علي بن بشير النبال. علي بن بشير النبال يروي عن من؟ عن الصادق والباقر عليهما السلام. يعني يروي عنه علي بن رئاب الذي في العادة يروي عن زرارة ومحمد بن مسلم، فعلي بن بشير النبال في طبقة زرارة ومحمد بن مسلم. من كان في طبقة زرارة ومحمد بن مسلم لا يعقل أن يكون هو أخ لمحمد بن بشير الذي يروي عنه البرقي. واضح هذه النكتة؟ إذن هذا يبعد أن يكون علي بن بشير الموفق في كلام النجاشي هو علي بن بشير النبال نفسه. شوف ابن رئاب، علي بن رئاب بنفسه يروي عن الصادق أيضا، قد يروي عن الصادق أحيانا بواسطة وأحيانا بلا واسطة. فإذا النبال لابد أن يكون أكبر منه سنا، فهو في طبقة الصادق والباقر عليهم السلام، يعني في طبقة من يروي عن الصادق والباقر عليه السلام، فهذا لا يناسب أن يروي عنه، أن يكون في طبقة من يروي عنه البرقي. اللهم والله إلا إذا كان هكذا أن والد بشير، يعني والد محمد بن بشير، قد أنجب بعلي وهو في شبابه ابن 20 سنة، وعندما صار عمره 90 سنة تزوج وأنجب محمد بن بشير، حتى يكون محمد بن بشير ليس في طبقة علي بن بشير. التفتنا. المهم هذا مبعد، يعني لا دليل لدينا على اتحاد علي بن بشير النبال مع من؟ مع أخ محمد بن بشير الذي وفقه النجاشي. وإذا تتبعت روايات محمد بن بشير، تتبعت روايات محمد بن بشير، فوجدت أنه طارة يروي عن علي بن الحسين عليهما السلام مباشرة، يعني عن الإمام السجاد. هذا علي، هذا علي بن بشير الذي يروي عن الإمام السجاد، حتما ليس هو محمد، عفوا محمد بن بشير الذي يروي عن الإمام السجاد حتما ليس هو محمد بن بشير الذي يروي كتابه البرقي. في ثواب الأعمال للشيخ الصدوق يروي محمد بن خالد البرقي، عفوا يروي محمد بن بشير عن محمد بن عيسى الدامغاني عن محمد بن خالد البرقي، هذا هو محمد بن بشير الذي ترجمه النجاشي. انظر طبقته أين. خب طبقة محمد بن بشير، خب هو الشيخ الثالث للصدوق، لا يعقل أن يكون في طبقة من يروي عن الإمام الصادق عليه السلام. في كتاب علل الشرائع يروي محمد بن بشير عن محمد بن سنان عن أبي عبد الله القزويني. أيضا في علل الشرائع يروي أبان بن عثمان الأحمر عن محمد بن بشير عن أبي عبد الله. هذا محمد بن بشير لا يعقل أن يكون محمد بن بشير الذي ترجمه النجاشي. فإذا خلاصة المطلب، المسألة غير واضحة، لا دليل لنا يثبت أن علي بن بشير النبال هو أخ محمد بن بشير الذي وفقه النجاشي، فعلى هذا الأساس تكون الرواية ساقطة عن الاعتبار. والحمد لله رب العالمين.